نحو نورك يا مقصدي ما دعاني للحب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28، كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضرتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. صباح الخير. أقدم لكم استعراضا لبرامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. مقاصد القرآن تستمعون إليها عند 7:25، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الأحد عند 7:41، ومن ثم تستمعون إلى الصيام وحسن التنعم عند 7:45. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 8 تماما، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 8:08. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 8:12، وبعد ذلك تستمعون إلى ضيافة الله آداب وبركات عند 8:45. أسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم أدب المقاومة عند 9:15. جاية ويهنى تستمعون إليها عند 9:39، وبعد ذلك نقدم إليكم قل ادعوا الله عند 9:47. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم ألوان ثقافية عند 10:18. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 10:48، وبعد ذلك عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا، إلى اللقاء.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال: إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديال دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آلاء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمول، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو وله. وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته، والحسن حجته، والحسين حجته، وعلي بن الحسين حجته، ومحمد بن علي حجته، وجعفر بن محمد حجته، وموسى بن جعفر حجته، وعلي بن موسى حجته، ومحمد بن علي حجته، وعلي بن محمد حجته، والحسن بن علي حجته، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق، والبعث حق، وأن الصراط حق، والمرصاد حق، والميزان حق، والحشر حق، والحساب حق، والجنة والنار حق، والوعد والوعيد بهما حق. يا مولاي شقيا من خالفكم، وسعدا من أطاعكم، فاشهد على ما شهدتك علي، وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم، ومودتي خالصة لكم. آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك، وكلمتي نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجل الظلماء ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إنك على كل شيء قدير اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا اللهم انصره وانتصر به لدينه وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم اللهم أعذوا من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظوا من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصري واخذل خاذلي واقصم قاصمي واقصم بي جبابرة الكفر واقتل بي الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله. واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأملون، وفي عدوهم ما يحذرون. إلى الحق آمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران تقدم
مقاصد القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة الأحبة ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نلتقي معكم من خلال هذه الحلقة ومن خلال سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة المباركة التي تمثل نمطا من الأنماط الاجتماعية وصراعا بين شخصيتين، بين شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الذي يمثل الإسلام، وبين شخصية أبي لهب التي تمثل الشرك والكفر. ونحاول أن نتحصل الأغراض من هذه السورة المباركة من دون أن ندخل في تفاصيل تفسيرها وبيان معاني مفرداتها. هناك محور أساس وغرض رئيس في هذه السورة المباركة، وهي أن السورة في مقام الرد العنيف والشديد في مقابل أبي لهب وزوجته، وكل من تسول له نفسه الوقوف في طريق الدعوة إلى الله وتهديد الدعوة ورموزها، لأن القرآن لا ينحصر بخصوص الواقعة والحادثة التي حصلت، وإنما يمثل القرآن أصلا ثابتا يساير الدعوة الإسلامية في كل مفاصلها، كما أنه مثل لغة العنف ولغة الشدة ولغة التهديد لأبي لهب وزوجته، لأنهم يمثلون عائقا في طريق الدعوة الإسلامية وتهديدا خطيرا في سير الدعوة. كذلك القرآن الكريم يقول هذه الكلمة أمام كل من تسول له نفسه أن يقف في طريق الدعوة الإسلامية. وحول هذا المحور الرئيس وحول هذا الغرض الأساس مجموعة من أغراض السورة نذكرها تبعا. الغرض الأول من هذه السورة المباركة الرد على أبي لهب وزوجته، لأنهم تجاوزوا الحد في محاربة الدعوة الإسلامية من خلال الاستهتار بدعوة النبي صلى الله عليه وآله، بل حتى من خلال مراقبتهم للنبي صلى الله عليه وآله كالظل في كل مكان وفي كل موقع. وحينما جاءهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ليطرح الدعوة بين أيديهم باعتبار أنهم أقرب الناس للنبي الأكرم، وأنذر عشيرتك الأقربين، لما أن طرح الدعوة بينهم كان خطاب أبو لهب للنبي الأكرم: تبا لك يا محمد، لهذا دعوتنا صلى الله عليك وآلك يا رسول الله. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقوي نفسية النبي الأكرم ويقوي المؤمنين ويدافع عن النبي وعن دعوته بأن يرجع هذا الكلام من حيث أتى ويرجعه إلى أبي لهب وإلى زوجة أبي لهب. هذا هو الغرض الأول، أن القرآن الكريم دائما مع المؤمنين في دعوتهم ودائما مع النبي، كما يدافع عن النبي وعن دعوة النبي كذلك يدافع عن المؤمنين وعن الدعوة التي يحملونها على أكتافهم لأنهم يدافعون عن دين الله. الغرض الثاني، أن الثروة والمال التي قد يتصور البعض أنها سلاح قوي في محاربة الدعوة من خلال الإغراء أو من خلال ترهيب الآخرين، فإن أبا لهب وما يمتلك من ثروة لم ينفعه المال والثروة، فقد كان سلاح الإيمان أقوى من سلاح المال والثروة. ما أغنى عنه ماله وما كسب، إن هذا المال وأن هذه الثروة التي يحملها أبو لهب في حربه ضد الرسول وفي حربه ضد الدعوة لم تمثل شيئا، لم تغنه أمام إرادة الله سبحانه وتعالى وأمام قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن قدرة الله ولأن قوة الله سبحانه وتعالى التي تتمثل في يد المؤمنين هي الإيمان، وهو السلاح القوي الذي يهزم كل قدرة دون قدرة الله سبحانه وتعالى. أراد القرآن الكريم من هذا الغرض أن يشد على عدد المؤمنين وأن يبين لهم قدرة الإيمان فوق كل قدرة وسلاح الإيمان فوق كل سلاح. الغرض الثالث الذي يمكن أن نستفيده من هذه السورة المباركة، أن الآية المباركة أوضحت علاقة النسب بين الرسول الأكرم وبين أبي لهب، حيث أن أبا لهب يمثل أحد أعمام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأكبر أفراد العشيرة بالنسبة للرسول الأكرم، لكنها في مقام في كفة الإيمان في ميزان الإيمان لا يمثل أو لا تمثل علاقة النسب شيء، وإنما علاقة النسب إنما المؤمنون إخوة، إن لحمة الإيمان ورابطة الإيمان هي علاقة الأخوة، وهي الرابطة القوية التي توجد حالة التماسك في المجتمع الإيماني، ومجرد الأخوة من غير إيمان لا يمثل شيء، ولذلك علاقة النسب لا تمثل شيئا ما لم يكن هناك علاقة إيمان. فقد كان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله، ولكنه كان كافرا محاربا للدعوة الإسلامية، وهو أقرب شخص للنبي من حيث أنه عم وأكبر شخصية في عشيرة النبي. مع هذا علاقة النسب لم تعتبر ما لم يكن معها الإيمان، وعلاقة العشيرة لم تعتبر ما لم يكن معها علاقة الإيمان. أرادت السورة المباركة أن تبين علاقة الإيمان هي العلاقة الحاكمة في حياتنا. فقد تصطدمون أيها الدعاة إلى الله، قد تصطدمون في مجال دعوتكم وفي طريقكم إلى الله بمن يقطع الطريق أمامكم، وقد يكون قطاع الطرق هؤلاء تربط بينكم وبينهم رابطة النسب، قد يكون آباؤكم وقد يكون أعمامكم وقد يكون إخوانكم وأولادكم وزوجاتكم. علاقة النسب لا تمثل شيء في ميزان الإيمان، وإنما رابطة الإيمان هي التي تمثل كل شيء وتجعل ذلك البعيد الذي لا تربط بينك وبينه رابطة سوى الإيمان يكون لك أخا في الإيمان، وذلك القريب الذي تربط بينك وبينه رابطة النسب أو رابطة العشيرة تكون هذه الرابطة مقطوعة وليس لها أثر، لأنه قطع بينك وبينه رابطة الإيمان. الغرض الرابع الذي يمكن أن نستفيده من هذه السورة، أن يد الغيب تتدخل دائما وتخبر عن أحوال لا يعلمها الإنسان، فهي تخبر عن حال أبي لهب وزوجته في أنهما لا يسلما بل يموتا على كفرهما، حيث أن السورة المباركة تقول سيصلى نارا ذات لهب، مع أنه احتمال أنه في المستقبل أن يتوب وأن يرجع إلى الإسلام، ولكن الآية تخبر عن الغيب، عن أن أبا لهب وزوجته لن يدخل الإسلام ويموت على شركهما وكفرهما، وأن زوجته أيضا سيحصل لها في جهنم عين ما كانت تصنع، ولكنه في نار على صورة عذاب وتحقير، حيث أن هذه الإمرأة كانت تحمل الحطب وتضع الشوك في طريق الرسول الأكرم حتى لا يصل إلى المسجد، مريدة من ذلك وظان بأنها بهذا الفعل تعيق حركة الرسول وتوجد في نفسه حالة من اليأس بأن يضعف ويبتعد ويرفع يده عن دعوته، ولكن هذا الفعل القرآن الكريم أخبر وقال في جيدها أي في عنقها ورقبتها حبل من مسد، في يوم القيامة سيعلق في رقبة هذه المرأة حبل من النار، لأنها كما صنعت في أيام حياتها في هذه الدنيا لإعاقة حركة الرسول كذلك يصنع بها في يوم القيامة. هذه السورة المباركة تقوي نفسية المؤمنين في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأن لا يضعفوا وأن لا يكلوا عن الدعوة، بل عليهم أن يصروا في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وطبيعي أن السير إلى الله وأن الطريق إلى الجنة لم يكن مملوءا ولن يكن مملوءا بالورود والرياحين، وإنما هو طريق ذات الشوكة مملوء بالأشواك، وعلى المؤمن أن يكون قوي الإيمان في مواجهة هذه الأشواك التي تكون عائقا في مجال دعوته، وحين ذلك يكون مفلحا ويصل إلى أهدافه كما وصل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.
الله 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 المحالي ربي أدعوك يا شديد المحالي كل حين يا من عليك اتكالي
هب لي يا ربي من ثنائي تجعل الجهد من هوى النفس خالي
هب لي يا ربي ومضة من ثنائي تجعل الجهد من هوى النفس خالي
أسأل العفو يا إلهي وأرجو وأرجو أن تجرني من الذنوب الثقالي
أسأل العفو يا قالي
فلكم بائس
دعاك اضطرارا
فلكم بائس كريمك يا متعالي.
إيه شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله به أعظم ذكري، يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلاف من ذنب ووزري. إيه شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله به أعظم ذكري، يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلاف من ذنب ووزري. وبيوت الله روح وعمار بابتهال وتراويح ووتري، وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة وبإحسان وبر. وبيوت الله روح وعمار بابتهال وتراويح ووتري، وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة وبإحسان وبر. ذكريات النصر عطر في شذاها، والفتوحات وناهيك ببدر. إنه الرحمات فينا يتجلى، حسبها ما أودع الرحمن فيها، فهي خير عنده من ألف شهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الصيام وحسن التنعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة في كل مكان، وتقبل الله طاعتكم. على بركة الله تعالى نفتتح هذه الحلقة من البرنامج بما روي عن مولانا الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين أنه قال: حسن التدبير مع الكفاف أكفى لك من الكثير مع الإسراف. وقال عليه السلام في حديث آخر: الاقتصاد ينمي اليسير والإسراف يفني الكثير. نعم، بهذين الحديثين نستقبل ضيف البرنامج فضيلة الشيخ علي الكوراني الباحث الإسلامي، حيث يحدثنا في الاتصال الهاتفي التالي عن سيرة سيد الوصيين عليه السلام في الاستفادة من النعم الإلهية والطيبات من الرزق. فكيف كانت هذه السيرة مستمعين الكرام؟ ندعوكم إلى الاستماع إلى هذا اللقاء الهاتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه كسيرة النبي صلى الله عليه وآله، وهي المنهج القرآني. أولا، حفظ التوازن بين الدنيا والآخرة. وأمير المؤمنين عليه السلام هو صاحب الكلمة المعروفة: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فإذا قانون التوازن، عندنا سلوك خاص بالحاكم وسلوك المتدينين. سلوك المتدينين أن الدنيا ليست للمؤمن قدرة، أن المؤمن ما يعرف قدرة حتى يعرف أن الدنيا كلها دون قدره. هذه أكد عليها أمير المؤمنين عليه السلام، ثم يبين للناس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يكفي مخالفة الرسول أنه هو الدنيا يراها حقيرة ما يراها شيء، وأنتم ترونها كبيرة وتركضون وراءها. مسألة ضآلت الدنيا، يعني حجم الدنيا في ذهن الإنسان، في عقله، في ذهنه، في حسه، في عمله، ما يريد يكون كبير، يعمل بطموح الدنيا والآخرة. تحقيق الذات في مفهوم الإسلام، تحقيق الذات يشمل الآخرة، النظرة تشمل الآخرة. هو الإمام سلام الله عليه يقول يعني تعاملوا مع الغيب كما تتعاملوا مع الشهادة، مع الحدث كما تتعاملوا مع الحس، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. إذن يمكن أن نقول أنه في عندنا ثلاثة خطوط في تعامل أمير المؤمنين عليه السلام مع الدنيا والنعم. أولا الموازنة بينه وبين الآخرة، القانون العام الإسلامي. ثانيا قدر الدنيا دون ما يراه الناس كما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أيضا نلاحظه في خطبة في سلوكه، في سلوك هذا كمتدين كمؤمن بالآخرة وبالخلود في الجنة، وأن الإنسان في الدنيا ضيف وخلق للآخرة لم يخلق للدنيا، ولازم يحصل من الدنيا على نقاط وعلامات وعلى درجة وشهادة تخول دخول الجنة، هذا كمتدين. عندنا الأمر الثالث، كيف يتعامل معها كحاكم. أمير المؤمنين عليه السلام عند رأي يقول لما قال الأحنف ابن قيس، يقول الأحنف ابن قيس، هذا نص جيد يبين لنا كيف يتعامل الإمام مع الدنيا وغيره. يقول الأحنف ابن قيس دعاني معاوية على طعام، كل جلست أخذوا يأتون لنا بألوان الطعام على المائدة إلى أن جاءوا بشيء ما عرفت ما هو. قلت لمعاوية ما هذا؟ قال هذا مصارين البط محشوة بمخاخ العصافير، مقلوة بزيت الفستق، وقد ذر عليها الطبرزت. يقول فأنا بكيت. قال ما أبكاك يا أحنف معاوية؟ قال ذكرت عليا. قال ما ذكرت منه؟ قال في يوم كنت في الكوفة، الأحنف ابن قيس رئيس بني تميم، يقول كنا في الكوفة، قال يا أحنف اجعل إفطارك عندنا، فأنا ظليت. يقول المغرب جاءوا لنا بإفطار، خلوا السفرة ويطعمهم أمير المؤمنين عليه السلام، يطعم ضيوفه، وعنده هو مالية، عنده مالية ينبع اللي وارداتها 40,000 دينار، ليس قليلا، بس هو ما يأكل. يقول أتي له بزراب، زراب يعني قربة مختومة، مختوم كسر الختم، ختمه هو، وطلع لهم من طحين الشعير كفين ثلاثة، أعطاهم ياهم يخبزوه، ثم سد القربة وسدها وختمها مرة أخرى. يقول أنا تعجبت، قلت له يا أمير المؤمنين أبخلت به أم خفت عليه؟ قال لا هذا ولا ذاك، وإنما خفت أن يلته الحسن أو الحسين بسويق أو سمن، يعني يشفقون علي فيضيفون شيء إلى طعامي. يقول قلت له أو حرام هو؟ قال لا عليك مو حرام، ولكن الله أخذ على أئمة العدل أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. يقول هناك قاعدة، أن الحاكم يأكل مثل أقل مواطن يحكمه، إذا يريد يرفع مستوى طعامه خليه يرفع مستوى طعام ذاك. هذا سلوك أمير المؤمنين عليه السلام كحاكم. Thank you.
شكرا لضيفنا على مشاركته، وهو فضيلة الشيخ علي الكوراني الباحث الإسلامي، ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بسيرة مولانا الإمام علي عليه السلام في جميع شؤوننا، ومنها التنعم بنعم الله واجتناب التخلق بأخلاق المسرفين من أعدائه، فهذا من أوضح مصادق البراءة من أعداء الله عز وجل، وإن من أوضح أخلاقهم الإسراف. مستمعين الأحبة، روى المؤرخون أن الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري رضوان الله عليه تصدى لمعاوية لما بنى قصره الفخم المعروف بالخضراء في دمشق، وقال له: يا معاوية، إن كانت هذه من مال الله فهي الخيانة، وإن كانت من مالك فهي الإسراف. مستمعينا، ولا يخفى عليكم أن الصيام بما يتضمنه من تقوية روح التكافل الاجتماعي وإعانة المحرومين يعين الإنسان المؤمن على التخلق بأخلاق أولياء الله تعالى والتبرؤ من فعال أعدائه جل جلاله. وبهذه الملاحظة نختم لقاء اليوم من برنامجكم الصيام وحسن التنعم، وعلى أمل اللقاء مع حضراتكم في حلقة الغد بمشيئة منه تعالى. نشكر لحضراتكم حسن التواصل والمتابعة.
لماذا يجوع الفقير؟